وعلى نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد استمعنا فيما قرأه إمامنا في هذا الفجر صبيحة اليوم 17 من شهر رمضان عام 1441، استمعنا إلى قول الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. فقوله سبح، قال العلماء: التسبيح تنزيه الله تبارك وتعالى، مأخوذ من قولهم سبح في الماء إذا قطعه مبتعدا. وقد أثبت الله سبحانه وتعالى وقد سبح الله تبارك وتعالى نفسه في مواضع كثيرة من القرآن، وأمر بتسبيحه، أمر بتسبيحه تارة بلفظ العظيم وتارة بلفظ الأعلى. فقال تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآية الأولى: اجعلوها في ركوعكم، وقال في الثانية: اجعلوها في سجودكم. ولهذا يجب على المصلي أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم، وأن يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. ويذكر أيضا ما جاءت به السنة مما عدا ذلك، مثل: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذ نزل عليه قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد إذ نزلت عليه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فينبغي لك أن تكثر من هذا الدعاء: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء: الأول كل عيب ونقص، فإن الله تعالى منزه عنه، لا يمكن أن يوصف به في أي حال من الأحوال، كالموت والعمى والصمم والعجز والخيانة وما أشبهها. هذه صفات نقص ينزه الله تعالى عنها في كل حال، ولا يمكن أن يوصف بها بأي حال من الأحوال، لأنه جل وعلا له المثل الأعلى. والمثل الأعلى هو الوصف الأكمل الذي لا شيء فوقه ولا شيء يدنيه. هذا واحد، ينزه الله عن كل عيب ونقص مثل الموت والعمى والصمم والخيانة. وأما قول العوام: إن خنتك فالله يخونني، فهذا قول منكر لا يجوز، لأن الله تعالى لا يوصف بالخيانة. ولهذا قال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لكن لما قال ومكروا قال ومكر الله. الشيء الثاني مما ينزه الله عنه مشابهة المخلوقين، فإن الله تعالى لا يماثل أحدا ولا يماثله أحد في جميع صفاته، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فحياة المخلوق ليست كحياة الخالق، حياة المخلوق مسبوقة بعدم، ملحوقة بفناء، والله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت. قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فنثبت مثلا نثبت لله تعالى وجها كما قال تعالى هنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ولكن هل هذا الوجه يكون مماثلا لأوجه المخلوقين؟ أترك العبث باللحية يا ولد، إذا عبثت بلحيتك حتى الشعر ثم بقيت أمرد لا يمت لك شعر. نثبت لله وجها ولكنه لا يماثل أوجه المخلوقين. أثبت الله لنفسه يدين، نثبتها لله ونقول لله يدان حقيقيتان لا تماثلان أيدي المخلوقين ولا تماثلهما أيدي المخلوقين. ونثبت لله أصابع ولكننا نقول إنها أصابع لا تماثل أصابع المخلوقين ولا تماثلها أصابع المخلوقين، استنادا إلى أي شيء؟ إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء. وقد ظل في هذا طائفتان من الناس، طائفة ادعت أن صفات الله تبارك وتعالى مماثلة لصفات المخلوقين، وهؤلاء الممثلة الذين يمثلون الله تعالى بخلقه ويقولون نثبت لله الصفات على أنها مثل صفات المخلوقين، وهؤلاء غفلوا عن قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وما أشبه ذلك. الثانية، الطائفة الثانية التي ظلت، أنكروا الصفات وقالوا لا يوصف الله بأن له وجها ولا أن له يدا ولا أن له عينا ولا أن له أصابع وما أشبه ذلك، أنكروا هذا ظنا منهم أننا لو أثبتنا ذلك للازم من الإثبات أن يكون الله مماثلا للخلق، ولكنهم ضلوا، لأننا نقول لهم أليس لكم أيدي؟ فسيقولون بلى. أليس للحصان أيدي؟ سيقولون بلى. هل أيديكم كأيدي الحصان؟ سيقولون لا. فإذا كان هذا بين المخلوقات تتماثل في الأسماء ولا تتماثل في المسميات، فما بالك فيما بين الخالق والمخلوق؟ أليس انتفاء التماثل بين الخالق والمخلوق أولى من انتفاء التماثل بين المخلوقات بعضها مع بعض؟ بلى. إذن لماذا تحرفون الكلمة عن مواضعه بحجة أن إثبات هذا الشيء يستلزم التمثيل؟ واعلم أن كل من حرف نصا من الصفات عن ظاهره فقد ارتكب محذورين عظيمين. المحذور الأول إخراج النص عما أراد الله به ورسوله، والثاني إثبات معنى لا يريده الله ولا رسوله، فيكونون قد جنوا على النصوص في الإثبات والنفي. في الإثبات حيث أثبتوا معاني لا يدل على اللفظ، وفي النفي حيث نفوا المعنى الذي يدل عليه اللفظ. ولا أدري كيف يقابل الإنسان نفس ربه يوم القيامة إذا سأله عما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وعما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم في ذات الله وصفاته لا أدري كيف يثبت لهم قدم عند محاسبة الله لهم. ولهذا أخطأ خطأ عظيما من قال إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فإن هذا القول نفسه متناقض. كيف تكون أسلم وليست بأعلم ولا أحكم؟ وهل يمكن أن تكون سلامة وحكمة؟ نعم، وهل يمكن أن تكون سلامة إلا بعلم وحكمة؟ لا يمكن. فالقول هذا متناقض. ثم نقول لهم ما هي طريقة السلف التي تعنونها؟ سيقولون إن طريقة السلف أن يقرأوا النصوص ولا يتعرضوا لمعناها، لأن كثيرا من الناس يفهمون أن طريقة السلف في الأسماء والصفات هي التفويض، وأن نفوض المعنى ونقول الله أعلم. ولكن هذا إما كذب على السلف، وإما جهل بحقيقة ما هم عليه. فالسلف يثبتون المعاني، معاني آيات الصفات وأحاديثها، لكنهم يفوضون علم الكيفية. الكيفية يقول ما ندري، لكن المعنى يعلمون ويثبتون. ولقد قال الإمام مالك في الاستواء: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهم إما أن يكونوا جهلوا مذهب السلف، وإما أن يكونوا كذبوا على مذهب السلف. بل قد قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الذي لم يؤلف مثله في بابه، وهو كتاب درء تعارض النقل والنقل، النقل والعقل، المعروف عند الناس اختصارا في كتاب العقل والنقل، قال إن قول المفوضة من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتبه لكلام الشيخ، لأن المفوضة يجعلون القرآن والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته بمنزلة الحروف الهجائية، أو بمنزلة الكلام العربي عند الأعجمي. ولا شك أن هذا نقص عظيم في مدلول الكلام، لو كان من آدمي فكيف إذا كان من الله ورسوله؟ على كل حال نقول إنه إن الصفات فيما يتعلق بالمماثلة ظل فيها طائفتان: الطائفة الأولى الممثلة، والطائفة الثانية المعطلة. ولقد قال ابن القيم في مقدمة كتابنا منظومته النونية، قال: إن الممثل يعبد صنما، وإن المعطل يعبد عدما، وإن الموحد يعبد إله الأرض والسماء. هذا الثاني مما ينزه الله عنه. الثالث النقص في كماله، النقص في كماله يعني أن كماله عز وجل لا يلحقه نقص، قدرته لا يلحقها نقص، قوته لا يلحقها نقص، علمه لا يلحقه نقص، وهكذا بقية الصفات. فالله تعالى منزه عن أن يكون في صفات كماله شيء من النقص. واستمع، قال الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، كمل، وما مسنا من لغوب، يعني ما مسنا من نقص، على أنه خلق هذه السماوات والأرض في هذه المدة القصيرة على عظمها، على عظم هذه المخلوقات، وما مسه من لغوب عز وجل، أي من تعب وإعياء. وقال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن، أي لم يتعب، وذلك لكمال قوته تبارك وتعالى. وقال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، لكمال قدرته، لأن القدرة ضدها العجز، والقوة ضدها الضعف. وقال تعالى في العلم: في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يجهل جهلا سابقا على العلم، ولا ينسى نسيانا لاحقا بالعلم، بل هو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون، كما قال جل وعلا: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. إذن الذي ينزه الله عنه ثلاثة أشياء: الأول قم عن كل علم ونقص. طيب، بارك الله فيه. مثاله: دليله، مثاله، مثال العيب والنقص الذي ينزل عنه. ها؟ لا، نعم، استرع كالموت والعمى والصمم والخيانة. طيب، استرع الثاني: مشابهة ولا مماثلة؟ ولا مشابهة؟ مشابهة. نحن قلنا مشابهة لكن عقبنا عليها فقلنا فلا يماثله أحد من خلقه. نعم. طيب، ما هو الدليل؟ أحسنت، بارك الله فيك. ليس كمثله شيء. وبهذا الجواب يجب أن نعرف الفرق بين المماثلة والمشابهة، وأن التعبير بنفي المماثلة أولى. يعني تقول إن الله لا يمثله شيء أحسن من أن تقول إن الله لا يشابهه شيء. أولا، لأن نفي المماثلة هو الذي جاء في الكتاب والسنة، ليس في القرآن لا يشابهه شيء، بل فيه ليس كمثله شيء. والمحافظة على لفظ النص أولى من الإتيان بغير اللفظ الذي جاء به النص حتى وإن كان مرادفا له، أي حتى وإن كان بمعناه، فكيف وإذا كان يختلف؟ إذن إذا أردت أن تعبر بنفي المشابهة فقل إيش؟ لا يماثله شيء، لأنه هو اللفظ الذي جاء في القرآن. ثانيا، أن نفي المماثلة نفي للتساوي من كل وجه، ولهذا يقال هذا الشيء يشابه هذا أو يماثله، فإن ساواه من كل وجه فهو مماثل، وإن اختلف عنه من بعض الوجوه فهو مشابه. ثالثا، أن نفي المشابهة إن أريد به أنه لا يشابهه في أي حتى في أصل الصفة فهذا غلط، لأن هناك اشتراكا بين الخالق والمخلوق في أصل الصفة. فمثل العلم ثابت لله، المخلوق له علم لكن لا يتمثل، السمع كذلك، المخلوق له سمع والرب عز وجل له سمع لكنهما لا يتمثلان. فلذلك كان التعبير بنفي المماثلة أحسن من التعبير بنفي المشابهة. طيب، الثالث مما ينزه الله عنه، نعم، نعم، النقص في كماله. تمام، استرح. ما هو الدليل؟ لا، الدليل على انتفاء النقص في كماله. أنت معنا؟ طيب، نعم، قم. وش اللي قبلها؟ ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وش معنى الغوب؟ أحسنت، بارك الله فيه. إذن هذا هو الذي ينزه الله عنه. هناك أشياء أو هناك صفات تكون مدحا في حال وذما في حال، مثل الخداع، المكر، الاستهزاء، هل يوصف الله بها على الإطلاق؟ لا، وإنما يوصف بها في الحال التي وصف الله بها نفسه. فمثلا قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله، إذا أردت أن تصف الله بالمكر فقل إنه يمكر بمن يمكر به وبدينه ورسله وأوليائه. ولا يجوز أن تذكر المكر على وجه الإطلاق، وإنما تذكره مقيدا، وإنما تذكره مقيدا، لأن المكر بمن يمكر بك دليل عليه، دليل عليه على الكمال، وأن قوتك أشد منه. طيب الكيد، هل يوصف الله تعالى بالكيد على وجه الإطلاق؟ لا، ولكنه يوصف به على وجه التقييد. قال الله تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يعني أكيد كيدا أعظم من كيدهم. طيب الاستهزاء، هل يوصف الله بأنه مستهزئ على وجه الإطلاق؟ لا، بل يقال إن الله يستهزئ بمن اتخذ دينه هزوا من أجل المقابلة، فيكون هذا كمالا، لكن بدون أن يقيد هو نقص. الخداع، هل يوصف الله تعالى بالخداع على الإطلاق؟ لا، ولكن يقال إنه يخادع من يخادعه، لقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وعلى هذا فقس، هل يوصف الله بالخيانة؟ لا. لماذا؟ لأنها نقص بكل حال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الصفات التي هي نقص على كل حال عرف أن الله منزه عنها. الصفات التي تكون نقصا في حال وكمالا في حال، متى يوصف الله بها؟ يوصف بها مقيدة ولا يوصف بها مطلقة. الصفات أو المعاني التي يحتمل معناها حقا ويحتمل معناها باطلا، يعني يحتمل معنيين، فهذه يخبر الله بها، يخبر بها عن الله ولا يسمى بها، مثل المتكلم تقول إن الله متكلم، لكن هل تسميه بالمتكلم؟ لا تسميه، ولهذا لا يجوز أن تقول يا متكلم اغفر لي. المريد، يجوز أن تخبر عن الله بأنه مريد، ولكن لا يجوز أن تسميه بالمريد، لأن أسماء الله كلها حسنى، وهذه الكلمات تحتمل معنيين، تحتمل معنيين، لأن المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر. وقد قال الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كذلك المريد، قد يريد الإنسان سوءا وقد يريد خيرا، فالإرادة تكون لهذا وهذا، فلا يسمى الله بالمريد لكن يقال إنه مريد. قال الله تعالى فعال لما يريد، وقال تعالى ويفعل الله ما يريد. فهذا الذي يحضرني الآن مما يتعلق بهذا الموضوع، قوله ما في السماوات وما في الأرض. ما في السماوات، ما هذه؟ يقولون اسم موصول، وتكون للعموم ولا للخصوص؟ للعموم. إذن كل ما في السماوات والأرض فإنه يسبح الله، والتسبيح نوعان، تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال. التصريح بلسان المقال أن يقول اجلس يا ولد اجلس ولا امش. التصريح بلسان المقال أن يقول القائل سبحان الله، هذا تصريح بلسان المقال. التصريح بلسان الحال أن تكون حال المخلوق دالة على تنزيه الله تعالى عن كل نقص. المخلوق لم يسبح بلسان المقال لكن حاله إيش؟ دالة على أن الله تعالى منزه عن كل نقص. ولننظر، المؤمن يسبح الله، قل يا أخي بلسان الحال أو المقال؟ بلسان المقال وبلسان الحال أيضا. أسرع، المؤمن يسبح الله بلسان الحال والمقال، فيقول بلسانه سبحان الله. وإذا تأملت حاله والخلقة التي خلقه الله عليها وما جبله الله عليه من الأخلاق والمعاني والأوصاف، دل ذلك على تنزيه الله عز وجل. طيب الكافر، قل نعم ايش يسبح الله بلسان الحال ولا المقال؟ لا بلسان الحال ولا المقال. نعم اي نعم خطا نعم اي نعم يسبح الله تعالى بلسان الحال لا بلسان المقال، لان الكافر لا يسبح الله، بل يصف الله بكل نقص وعيب، ولكن لسان حاله يسبح الله عز وجل. اسرع. ومعنى تسبيح الكافر بلسان الحال انك اذا تاملت حال الكافر عرفت حكمه الله عز وجل في خلقته وفي سلوكه وفي جميع اعماله. فنحن نسبح الله عندما نشاهد الكافرين، كيف أضلهم الله عن الحق مع وضوحه، لولا أن الله له الحكمة في ذلك ما أضلهم. طيب الجمال، الأخ الجمال، هل يسبح الله بلسان الحال أو المقال؟ نعم ارفع صوتك بلسان الحال دون لسان المقال. طيب استرع. نعم لا أردت غيره بلسان حال ومقال. ما دليلك على أن الجماد يسبح الله بلسان المقال؟ لا تنظر لإخوانك يا أخي، يلا ما عندك دليل انت ولا غيرك. طيب استرع. نعم هم إيه. ما هو الدليل؟ بس لرأيته لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، ما قال لرأيته مسبحا. تسبح له السماوات السبع ها والأرض ومن فيهن. اسرح. هذا دليل على أن هذه المخلوقات تسبح الله بلسان المقال. وقال تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، وسمع تسبيح الحصى بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف حجرا في مكة يسلم عليه. إذن هذا الجماد يسبح الله عز وجل. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير إيش صافات، الطيور في جو السماء تسبح الله عز وجل. وقال تعالى في داود سخرنا الجبال معه يسبحن والطير. إذن المخلوقات الجماد والحيوان يسبح الله بلسان الحال وبلسان المقال. ولا تعجب، اسمع إلى قول الله تعالى عن الكافرين وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله إيش؟ الذي أنطق كل شيء. فهو سبحانه وتعالى أنطق كل شيء. قوله سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. هنا نقول ما قال النحويون إنها إيش؟ لغير العاقل يعني للمجنون ولا إيه؟ نعم للجمال. وقال ابن هشام رحمه الله الأولى أن تقول لغير العالم دون العاقل، العالم دون العاقل، لأن الله تعالى قد يوصف بالعلم ولكنه لأن الله يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل. وعلى كل حال المسألة بسيطة، لأن المسألة السهلة ما دمنا نعرف أن المراد بالعاقل من له إدراك، وبغير العاقل من ليس له إدراك. لكن في آية أخرى تسبح له السماوات السبع، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. من للعالم ولا للعاقل؟ للعاقل أو للعالم، المهم أن الله تعالى يعبر أحيانا بما وأحيانا بمن، بل هو الغالب لكل شيء. والحكيم يعني ذا الحكمة والحكم، فالحكيم مشتق من الحكمة ومشتق من الحكم. وعلى هذا فأعلم أن كل شيء يفعله الله من الأمور المخلوقة والأمور المشروعة فإن الله سبحانه وتعالى له الحكمة في ذلك. كل شيء فلله فيه حكمة. خلق الكافر حكمة، خلق الكافر حكمة، نعم حكمة، حتى يتبين المؤمن من الكافر، وحتى يقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحتى يقام الجهاد، وحتى يقام الجهاد، وغير ذلك من المصالح. خلق الشيطان، الشيطان الذي يضل الناس حكمة، نعم حكمة، يعرف الإنسان به حكمة الله عز وجل، حيث سلط الشيطان على أناس دون آخرين. ولهذا قال الله تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. خلق الأشياء المؤذية كالذئاب والحيات والعقارب لها حكمة؟ نعم لها حكمة. كثير من الناس لا يحمله على قراءة الأوراد والأذكار إلا خوفا من العقارب والحيات، نعم. ولذلك نقول كل شيء خلقه الله أو كل شيء شرعه الله فإنه بحكمة، لكن بعض الحكم نفهمه وبعضها لا نفهمه، وليس علينا إلا أن نسلم الأمر لله عز وجل ونقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم. ولننتقل الآن إلى قراءة الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في كتاب اللعان قال وعنه رضي الله عنهما، أي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا كما قال الله تعالى، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.
سبق لنا أصل هذا الحديث، وأن اللعان سببه أن الرجل يقذف زوجته بالزنا. وفي الحديث السابق أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد مع امرأته رجلا فإن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على أمر عظيم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنه عليه الصلاة والسلام كره هذه المسائل وعابها. ثم إن الرجل رجع إليه مرة أخرى وقال إن الذي أخبرتك عنه قد بليت به. وهذه الجملة يجب أن نقف عندها، هل المعنى أنه يقول إنني لم أسألك عن أمر فرضي وإنما سألتك عن أمر واقع، أو المعنى أن الرجل قدر هذا في ذهنه ثم وقع مطابقا لما قدره في ذهنه؟ أيهما؟ نعم، الواقع أنه يحتمل، يحتمل أن الرجل جعل مسألة مفروضة، يعني فرضا لو وجد إنسانا مع امرأته، أو أن الأمر وقع. فإن كان الأول فهو دليل على ما قاله الشاعر: احذر لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. يعني احذر أن تقول شيئا ولو على سبيل الفرض، لأنك إذا قلته أصبت به، فاحفظ اللسان، لا تقدر شيئا مكروها فتبتلى به، إن البلاء موكل بالمنطق. وقد روي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم: البلاء موكل بالمنطق، لكنه لا يصح. إنما المعنى حقيقة أن الإنسان قد يفرض الشيء ثم يبتلى به. أما إن كان واقعا فإن السائل للنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعرض ويجعل المسألة كأنها مفروضة، ثم لما رأى إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنه صرح بأن الأمر واقع. وقد عرفتم أنه إذا رمى الرجل زوجته باللعان بالزنا فإنه يجرى بينهما اللعان. أخونا، كيف اللعان؟ رجل قال إن زوجته زنت، أعوذ بالله، ها، أول نسأل هل تقر أو لا تقر، هل تقر المرأة بهذا أو لا؟ إن أقرت إيش؟ أقيم عليه الحد. وإن أنكرت سألنا الزوج هل عنده بينة أو لا، فإن قام بينة مقيم عليه الحد. طيب وإن لم يقم أجرينا اللعان بينهما، فماذا نصنع؟ نعم، إيش؟ إما يخالف، ماذا يقول القاضي؟ يقول للزوج إيش؟ يعظهما. طيب ثم يقول له اشهد 4 مرات انها زنت، وقل في الخامسة ايش؟ وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم بعد ذلك نثني بالمرأة ونعظها ونذكرها، ثم نقول ايش؟ اشهدي بالله انه كاذب، وفي الخامسة، بارك الله فيك، تمام، في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. اذا تم اللعان وجب التفريق، بقينا بالولد. الولد اذا انتفى منه الزوج وقال ليس الولد مني، فماذا يكون الحكم؟ ينتفي عن الزوج ولا يكون ولدا له، ويلحق بالأم فقط، وتكون الأم في هذه الحال أما وأبا، تكون أما وأبا ولا ينسب لأبيه. وإذا مات هذا الطفل المنفي، إذا مات عن أمه وعن إخوته، فكيف التوريث؟ إذا جعلناها أبا وأما، قلنا لأمه السدس لأن له إخوة والباقي لها تعصيبا، لأنه لو مات عن أم وأب وإخوة صار للأم السدس وللأب الباقي ولا شيء للإخوة، وهنا نقول لها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، ولها الباقي تعصيبا لأنها ترث ابنها إيش؟ ميراث أم وأب، ميراث أم وأب. وهذه مسألة قد يلغز بها، فيقول لنا امرأة ورثت بالفرض والتعصيب، فما هي؟ نقول هي الأم التي لا يلتحق ولدها بأبيه، تكون أما وأبا، كما في حديث عبد الله بن عمر أنه ألحق الولد بالأم وصارت أمه أما وأبا. هنا مسألة يبتلى بها كثير من الناس، يكون هناك لقيط، واللقيط هو الطفل الضائع الذي لا يعرف له أب ولا أم، فيحتضنه كثير من الناس، يحتضنه بعض الناس ويعيش في البيت على أنه أخ للأولاد، فهل يجوز للملتقط أن ينسبه إلى نفسه؟ لا يجوز، لا يجوز أبدا. قد يقول إن هذا الطفل اللقيط كبر وعاش على أنه ابن لصاحب البيت، فإذا قلنا مثلا إنها امرأة إنها بنت، فإنها إذا كبرت يجب أن تحتجب عن صاحب البيت، وسيكون هنا أثر نفسي عليها لأنها كانت في الأول تعتقد أنها إيش؟ أنها بنته، فإذا قلنا لست ابنة له ويجب عليك أن تحتجبي عنه، سيكون هناك مردود نفسي صعب. فهل نتغاضى عن ذلك ونقول تبقى وكأنها بنته، أو نقول يجب أن نجري الحكم الشرعي عليها ونطمئنها؟ أيهما؟ الثاني ولا بد، لأنه لو سكت على أنها ابنته لزم من ذلك أحكام كثيرة كالميراث وغيره، لذلك لا بد أن يقال إنها ليست بنت له. والحمد لله على كل حال، هي وإن أصيبت لمدة أسبوع أو شهر ستزول مصيبتها وتنسى، أما أن يبقيها وهي كأنها ابنته، أو إذا كان طفلا ذكرا كأنه ابنه، فهذا لا يجوز. نعم، إن شاء الله. طيب، أسئلة؟ ها؟ كيف؟ باقي لي كتير أسئلة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أصبحت جنبا فتيممت ثم صليت الصبح، وقبل الظهر وجدت الماء، فماذا أفعل؟ هل أتوضأ أم أغتسل؟
هل
أتوضأ أم أغتسل؟
الواجب على من أصابته جنابة وليس عنده ماء أن يتيمم ويصلي الصلاة في وقتها، وإذا وجد الماء بعد ذلك وجب عليه أن يغتسل، لأن التيمم طهارة عند فقد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه استعماله. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أهل السنن: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماع العلماء على ذلك، أي على أن من تيمم لعدم الماء ثم وجده وجب عليه استعماله. فإذا قال قائل: هل تقولون إن التيمم مطهر أو غير مطهر؟ قلنا في ذلك قولان للعلماء، منهم من قال إن التيمم مطهر، ومنهم من قال إن التيمم مبيح لا مطهر، يعني أن الإنسان إذا أحدث وليس عنده ماء ثم تيمم فهذا التيمم لا يستفيد منه إلا استباحة الصلاة فقط. وعلى هذا القول لو تيمم لصلاة النافلة لم يصل به فريضة، لأن النافلة أدنى مرتبة من الفريضة ولا يستباح الأعلى في الأدنى، ولو تيمم للفريضة إيش صلى النافلة لأن الأدنى يستباح باستباحة الأعلى. لكن القول الثاني بأن التيمم مطهر هو الصواب، بل هو المقطوع به، وذلك لدلالة الكتاب والسنة على ذلك. أما الكتاب فاقرأ آية الوضوء، اقرأها. لا يا أخي، كنت مرضى أو لامسهم النساء. نعم نعم، أحسن، بارك الله فيك. اسمع إلى قول الله: ولكن يريد إيش؟ ليطهركم. وهذا ذكره الله بعد استعمال الماء واستعمال التراب، فدل هذا على أن التراب مطهر كالماء. أما السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، لأن عنده مسجده، لأن عنده مسجده وعنده طهوره. إذن التيمم مبيح أو مطهر؟ مطهر. وعلى هذا لو تيمم الإنسان لصلاة الفجر ولم يحدث حتى جاء وقت الظهر، فهل يعيد التيمم لصلاة الظهر أو لا يعيد؟ لا يعيد على القول الراجح. أما إذا قلنا إنه مبيح وجب عليه أن يعيد التيمم وإن لم يحدث، والصواب أنه لا يجب. طيب، لو تيمم عن الجنابة بعد أذان الصبح وصلى الصبح ثم جاء وأحدث حدثا أصغر ثم جاء وقت الظهر، فهل يتيمم أو لا يتيمم؟ يتيمم عن إيش؟ عن الحدث الأصغر. أما الجنابة فقد ارتفعت وطهر منها، لكن يتيمم عن الحدث الأصغر لأنه أحدث في الضحى. طيب، لو أن المريض تيمم لصلاة الفجر ولم يحدث حتى نام من الليلة الثانية، هل يلزمه أن يتيمم للظهر والعصر والمغرب؟ لا، على القول الراجح. وعليه فالقول الراجح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت لأنه مطهر، لكن لو وجد الماء وقد تيمم لعدم الماء وجب عليه أن يتطهر به. نعم،
أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم الإتمام بالمسبوق في الصلاة؟
إيش؟
ما حكم الاتمام بالمسبوق في الصلاة؟
اتمام مسبوق إيش السؤال؟
الاتمام على الاتمام.
كل من فاتت الصلاة يجب عليه إتمامها إذا فاته شيء منها. إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة وسلم الإمام يجب عليك أن تصلي ركعتين تتم الصلاة. هذا يسأل عنه يا جماعة. اقرأ السؤال.
يقول ما حكم الائتمام بالمسبوق في صلاته؟
الائتمام ولا الائتمام؟
الائتمام.
الائتمام. طيب أنا سمعت القارئ يقول الائتمام في الأول، ما أدري أنا أخطأت في السمع ولا هو اللي أخطأ في اللفظ. عجيب يا جماعة، السمع خير إن شاء الله. طيب يسأل هل يجوز إذا فاتت الصلاة، إذا فات بعض الصلاة رجلين وقاما لقضاء ما فاتهما، هل يجوز أن يكون أحدهما إماما بالآخر؟ في هذا قولان للعلماء، منهم من قال إنه لا يجوز لأنها بدعة ولم يكن الصحابة يفعلونها، ومنهم من قال إنه جائز، وكون الصحابة لم يفعلوها أو لم ينقل أنهم فعلوها لا يضرنا، ما دام هذان الرجلان انتقل أحدهما من إمام إلى إمام آخر كذا، والثاني منهما الذي كان إماما انتقل من ائتمام إلى إمامة، فهذا لا يؤثر في الصلاة. والظاهر لي والله أن ذلك جائز، لكنه خلاف الأولى، ولا ينبغي أن يعرض الإنسان صلاته للخطر. فيقال إذا فاتت الصلاة اثنين فكل منهما يقضي لنفسه ولا يأتم أحدهما بالآخر. ما نجيب على حسب السؤال، جزاك الله خير. نعم.
أثابكم الله. يقول هل يثبت كامل المهر بالخلوة؟
هل
يثبت كامل المهر بالخلوة؟
أي نعم. يريد إذا عقد على امرأة وخلا بها ولم يجامعها ثم طلقها، هل يثبت للمرأة جميع المهر أو لا؟ نقول نعم يثبت، لأنه استباح منها ما لا يستبيحه إلا الزوج وهو الخلوة، هذه لا يستبيحها إلا الزوج أو ذو المحرم، ولأن ذلك وارد عن الصحابة، فالخلوة توجب المهر كاملا وتوجب العدة فيما لو طلقها قبل أن يمسها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل أيهما أفضل، هل صلاة النافلة في البيت أم صلاتها هنا في المسجد الحرام؟
الأفضل أن تكون في البيت إلا ما ورد أنه في المسجد، فقيام الليل مثلا وهو التراويح الأفضل أن يكون في المسجد، سواء كنت في مكة في المسجد وصليت في المسجد الحرام أو في غيرها. وأما ما لم يرد أو ما لم يشرع كونه في المسجد فالأفضل أن يكون في البيت. وعلى هذا فسنة الفجر مثلا الأفضل أن تصليها في البيت أو في المسجد الحرام؟ في البيت. لكن إن خفت إن صليتها في البيت أن تفوتك الصلاة أو بعضها فأتي إلى المسجد وصليها في المسجد. نعم.
يقول السائل ما حكم التأمين الذي تقوم به كثير من الشركات الآن؟
وش صفته؟ لازم يشرح الصفة. أين السائل؟ نحن لا نعرف التأمين إلا إن نعرف التأمين إذا قال الإمام للضالين قلنا آمين، هذا التأمين. إذا أمن الإمام فأمنوا. أنت السائل؟ نعم تعرف التأمين يؤمن على حياته إذا أمن على حياته هل إذا جاء ملك الموت ليقبض روحه قال أنا عندي تأمين نعم إيش الورثة لكن بأي طريق يأخذونها نعم يعني قيمة ما دفع فقط لنفرض أنه مات بسرعة يعني أمن في الصباح ومات بالمساء يأخذ كل شيء طيب لنفرض أن الله عمره 500 سنة طيب بارك الله فيك على كل حال عرفنا الآن التأمين على الحياة وهذا لا يجوز لا شك وذلك لأن العقد دائر بين غانم أو غارم وكل عقد يكون دائرا بين غانم أو غارم فإنه من الميسر وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون إذن التأمين على الحياة حرام التأمين على السيارة شمنا من يشرح له تشرحوا لنا يلا 10 سيارات من أين ملكتها خلى سيارة واحدة طيب لو تلفت ترجعونها جديدة لا إذا تلفت ما راحت ما هي جديدة ولا عتيقة سبحان الله يصلحونها حتى لو الرفرف انكسر يعطونه جديدة ها طيب استرح الآن فهمنا التأمين على السيارة يتفق مع الشركة على أن نسلم لها كل شهر 500 ريال طيب على أنه إن تلفت السيارة ضمنوها له وإن أصابها عطب دون التلف يصلحونها له كذا طيب ربما يسلم 500 ريال في الشهر 500 ريال في الشهر تكون في السنة كم 6000 طيب ربما لا يصيب السيارة شيء فتكون الشركة غانمة وربما تذهب السيارة وقيمتها 60000 فتكون الشركة غارمة إذن هو ميسر فلا يجوز لأن كل عقد دار بين الغنم والغرم فإنه من الميسر لوجود المخاطرة والغرر فلا يحل التأمين على الحياة لا يجوز والتأمين على السيارة لا يجوز التأمين على البيت لا يجوز لأنه كالسيارة طيب إجباري ما في إجبار وين هو فيه وينه في ذا طيب أحد الإخوة الآن يسأل يقول إذا كان التأمين إجباريا بمعنى أن الدولة تقول لا بد أن تؤمن فنقول هذا من جملة ما يسلط الله به الناس بعضهم على بعض لأن الله تعالى قد يسلط الولاة على الرعية، فهذا من التسليط. ادفع التأمين واعتقد أنك مظلوم فيه، وأن الذي أجبرك عليه سوف تأخذ من حسناته يوم القيامة، فإن بقي من حسناته شيء، وإلا أخذ من سيئات المظلومين وطرح عليه ثم طرح في النار. أنت مظلوم، ادفع التأمين. ثم إذا حصل الحادث خذ منهم، أي من شركة التأمين، بقدر ما دفعت إليهم، ولا تأخذ أكثر، لأنك إذا أخذت أكثر فهذا يعني أنك أمضيت عقدا فاسدا، والعقود الفاسدة لا يجوز إمضاؤها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بتمر طيب فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، نأخذ الصاع من هذا بالصاعين من الرجل والصاعين بالثلاثة. فقال: أوه، يعني توجع من هذا العمل، عين الربا، ردوه. فأمر برده، يعني إبطال العقد. فكل عقد ليس في كتاب الله حله فإنه عقد باطل، لا يجوز أن يترتب عليه شيء إلا الرد والفسخ. وعلى هذا انتبه، إذا كنت في بلد يجبرون على التأمين فادفع وتكون إيش؟ تكون مظلوما. فإذا قدر الله أن يكون عليك حادث فخذ قدر ما دفعت. فإذا قدرنا أن الحادث 6000 وأنت قد دفعت في السنة 6000، هنا لا لك ولا عليك. وإذا قدرنا أن الحادث 10000 وأنت دفعت 6، فهنا خذ ما يقابل 6 والباقي أنت الذي تدفعه، ولا تأخذ 10، لأنك لو أخذت 10 لكان هذا يعني إيش؟